أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آثار الأفعال على أقسام، منها الأثر الشرعي، والأثار الشرعية هي التي بيد الشارع وضعها ورفعها، وهو قد رتبها على الأفعال بمقتضى أدلة مثل الكفارات والديات والحدود والقصاص وأمثال ذلك. فقال مثلا: من حنث بيمينه يكفر، من قتل مؤمنا خطأ فعليه ديته، ومن قتله عمدا فعليه القصاص، وهكذا. هذه الآثار المجعولة من قبل الشارع والتي بيده وضعها ورفعها. كان يمكن أن يقول: لا قصاص هنا، فجعل القصاص، تسمى بالآثار الشرعية. القسم الآخر للآثار هي الآثار العادية، أي التي تترتب على الأفعال بمقتضى العادة ولا دخل للشارع بها، مثل الإسكار المترتب على شرب الخمر. في العادة إذا شرب الشخص خمرا يحصل له الإسكار. أقول في العادة لجواز أن يتخلف ذلك، فيشرب الخمر بعض ولا يحصل له الإسكار، هذا نسميه أثرا عادية. عين هذا قد أسميه أثرا عقليا إذا لاحظت شرب كمية معينة من الخمر لا يتخلف عنها الإسكار في شخص. مثلا إذا افترضنا أن الإسكار إذا شرب برميل من الخمر في مجلس واحد فإن الإسكار حتما يحصل مهما كان الشارب، أيا كان الشارب، حتى ذاك القوي اللي في الفرد السابق وفي بيان الأثر العادي لم يتأثر. شربوا كأسين أو ثلاثة كؤوس أو خمسة أو حتى زجاجة ربما لا يحصل منه الإسكار لكل أحد. قد تجد شخصا قويا يتحمل شرب زجاجة، وهذا المقدار أسميه أثرا عاديا. في العادة يحصل الإسكار في الغالب، لكن شرب خمس زجاجات ما من شارب له إلا ويتأثر بالإسكار. إذا صحت هذه القضية يكون ترتب الإسكار على الخمر أمرا واقعيا تكوينيا لا يتخلف، ومن قبيل المعلول على علته، ولذلك يكون عقليا أيضا، والعقل منه في هذه التكوينيات ومنه في غيرها. مثلا الحكم باستحقاق العقاب على المخالفة والعصيان أيضا بحكم العقل، ولذلك سيجيئنا الإشكال في المؤاخذة. قلتم يرفع المؤاخذة مع أنها حكم عقلي، فالتفت إلى هذا. هذه ثلاثة أقسام للأثر. سنعم في هذا الثالث، ربما يجهل العقل أن مثل الإسكار يترتب واقعا بلا تخلف عند شرب مقدار كذا، هذا من جهة جهله، لكن لا ينافيه أنه لو اطلع على ترتبه على هذا المقدار وتلازمه مع هذا المقدار كان الأثر بحكم العقل، وعلى كل حال العقل المطلع المدرك حاكم بهذا، هذا كسابقه وأولى من سابقه في أنه لا دخل للشارع به. ولذلك سنقول ونقول الآن المرفوع بحديث الرفع من الآثار هو القسم الأول، أي الآثار الشرعية دون غيره، وذلك لأن حديث الرفع صدر من الشارع بما هو شارع، بما هو مقنن صاحب قوانين وأحكام وشرائع، ويتضمن أصلا شرعيا تعبديا، هذا تعبد من الشارع، يقول أنا أتعبدكم في صورة الشك والجهل بارتفاع الآثار. والشارع عندما يتكلم بما هو شارع ويتعبدونه فإنما يتكلم فيما هو من شأنه وفيما يعنيه ويخصه، وهو دائرة تقنينه وتشريعه كشارع، دائرة تعبداته لنا كشارع، وليس ذلك إلا ما بيده وضعه ورفعه. يقول تعبدتكم بوضعه هنا، تعبدتكم برفعه هناك، وهذه هي الآثار الشرعية. وأما الحديث في العقليات والتكوينيات والعاديات فهذا من شأن الخالق بما هو خالق لا الشارع. خالق الأشياء يقول جعلت في الخمر إسكارا وجعلت في النار إحراقا وأمثال ذلك من الآثار الواقعية والتكوينية التي يحكم بها العقل المطلع المدرك، هذا شأن الخالق كخالق. ولا معنى لأن يقول كشارع أتعبدكم بثبوت الإسكار هنا وعدم ثبوته هناك، هذا لا يفيد. إذا شربت المقدار تسكر، قال أم لم يقل؟ وإذا شربت ما لا يسكر لا تسكر، قال أم لم يقل؟ هذا مرتبط بواقعه بتكوينه، أو على الأول بجريان العادة فيه، على الأول منهما من العقل والعادة، من العادي والعقل بجريان العادة فيه، والعادة ترجع إلى شيء من التكوين، فهذا لا ربط له بما هو شارع به، فلذلك لا يحمل تعبداته الشرعية على أمثال هذه الموارد. هذا. ثم هناك آثار شرعية تترتب على الفعل مباشرة، على الفعل بعنوانه، بعنوان العن، بعنوان الخطأ، بعنوان النسيان مباشرة، وأخرى مع أنها شرعية لكن لا تترتب عليه مباشرة، وإنما تترتب عليه بواسطة ترتب أمر عقلي أو أمر عادي. مثلا إذا نذرت إن شربت الخمر فسكرت لأدفعن صدقة درهما، ولو من باب أنك تثقل على نفسك بالصدقة مثلا، وحاشاك من هذا كمثال لسه، لتردع نفسك عن شرب الخمر. كيف من يصوم مثلا ليردع نفسه عن بعض المحرمات؟ واحد ينذر إذا شربت الخمر فسكرت، حتى تثقل على نفسك ماديا، تقول لا أتصدقن بفلس كامل، واضح كيف؟ فلس. فالصدقة أثر لحصول الإسكار، إذا تحقق الإسكار وجبت الصدقة، اللي هو أثر لشرب الخمر. شرب الخمر مرة يكون عمدا ومرة يكون مثلا نسيانا. طب إذا شرب الإنسان عمدا تقول فسكر وجب عليه الصدقة لأنه نذر ذلك، لكن إذا شربه نسيانا فسكر تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لما؟ هو في الأول صحيح لأن وجوب الصدقة أثر الإسكار مباشرة، تحقق الإسكار ترتب الأثر الشرعي فوجبت الصدقة، لكن في الثاني إذا أردت أن ترفعه كيف ترفعه؟ تقول رفع عن أمة النسيان، صحيح؟ لكن كيف يرتفع وجوب التصدق إذا وقع الشرب نسيانا؟ تقول رفع عن أمتي النسيان، فيترتب على رفع النسيان ماذا؟ رفع الإسكار. رفع الإسكار مترتب على فعل الشرب نسيانا، فيترتب عليه رفع وجوب الصدقة، لأن من دون رفع الإسكار كيف يرفع وجوب الصدقة؟ فإن الإسكار إذا حصل هو موضوع وجوب الصدقة بمقتضى النذر، فلكي يرتفع الصدقة ووجوبها يجب أن يرتفع الإسكار. فتقول وجوب الصدقة هنا غير مترتب أو ارتفاعه، وجوب الصدقة غير مترتب على الفعل مباشرة، حتى إذا رفع ارتفع وجوبه. وجوب الصدقة مترتب على الإسكار المتفرع على الشرب نسيانا، فارتفاعه بارتفاع الإسكار، فلابد أن تقول دل الحديث على رفع الشرب على رفع العمل النسياني، يعني برفع أثاره، ومن أثاره ماذا؟ وجوب الصدقة، لكن لا مباشرة بل بواسطة تحقق الإسكار. إذا وقع الشرب نسيانا، إذا وقع الشرب فحصل الإسكار ترتب ماذا؟ وجوب الصدقة. فإذا رفع الفعل وهو الشرب الواقع نسيانا ورفع بالتالي إسكاره تبعا لا رفع وجوب الصدقة المترتب على هذا الإسكار، فيكون رفع وجوب الصدقة بواسطة عقلية، بواسطة رفع الأثر العقلي أو العادي اللي هو الإسكار. هذا النوع من الأثار الشرعية مع أنه شرعي لكن لا يرتفع أيضا بالحديث، يرتفع الأثر الشرعي المترتب على العنوان مباشرة. الطلاق المكره، الطلاق الصحيح غير المكره المختار المقصود، يترتب عليه البينونة. عندما يقع الطلاق إكراها فيقال رفع الإكراه، يعني الطلاق مكرها رفع كما رفع غيره من المكرهات. معنى رفع الطلاق المكره عليه يعني لا تتحقق بينونته اللي مترتب عليه مباشرة، وبالرفع ترتفع عنه مباشرة بلا واسطة. من حلف ثم حنث بيمينه فعليه الكفارة، من حنث باليمين عليه الكفارة، من كان يمينه عن إكراه فحنث به فلا كفارة على الحنث به، لأن اليمين عن إكراه مرفوع بكفارته، بكفارة حنثه مثلا. من قتل مؤمنا فعليه القصاص، ومن قتله خطأ فلا قصاص عليه، واضح؟ هذا بغض النظر عن أن نفس أدلة القصاص والدية وكذا، نفس أدلة القاتل هي دلت على أنه إذا كان خطأ فلا قصاص، لكن لو فرضنا لم تدل فأنا أرفع القصاص اللي هو مترتب على نفس عنوان الخطأ حينئذ، القتل خطأ لا قصاص فيه، رفع الخطأ يعني ما كان يترتب لولا خطأ من قصاص رفع مع الخطأ، لا يترتب، لا واسطة هنا، هذه تكون مرفوعة. أما وجوب الصدقة بالدرهم إذا وقع الشرب نسيانا فلا، لأن متوقف رفعها على رفع موضوعه وهو الإسكار، فيكون الحديث دالا على رفع النسيان، وأنت تريد أن تثبت ارتفاع وجوب الصدقة لكن ذلك بواسطة بينهما وهي رفع الإسكار المترتب على وقوع الفعل نسيانا، لا نسيان رفع النسيان يعني آثاره، أي آثار مثل وجوب الصدقة، لكن بأي واسطة، مباشرة أو بواسطة؟ بواسطة. وإن تقول رفع النسيان، رفع العمل الذي وقع نسيانا، بأي معنى؟ رفعت آثاره، لكن أي آثار شرعية؟ أين الشرعية هنا؟ مترتبة على العادي أو العقلي. رفع النسيان فرفع الإسكار الذي يترتب عليه فيرفع وجوب الصدقة، لكنك قد عرفت أن الإسكار أثر عادي أو عقلي ولا يرفع. إذا كان لا يمكن أن يرفع فكيف يرفع الشرعي المترتب عليه؟ إذا كان يبقى ولا يرفع حتما يبقى الشرعي المترتب عليه ولا يرفع. إذن لا يرفع الآثار العادية ولا العقلية ولا الشرعية المترتبة على الفعل بواسطة عادية أو عقلية، وإنما يرفع الآثار الشرعية المترتبة مباشرة وبلا واسطة. هذا الذي يدل عليه الحديث. ثم إن ظاهر معنى الرفع يقتضي ثبوت الشيء، لأن الرفع إزالة الشيء بعد ثبوته، ويقابله الدفع الذي لا يستلزم ثبوت الشيء، لأن الدفع عبارة عن منع أصل تحققه. مثلا أنت إذا أصابت ثوبك نجاسة فطهرتها بالماء يقال رفعتها، أزلتها بعد ثبوتها، هنا يقال رفعت على الحقيقة. لكن لو فرضنا أنك جعلت على ثوبك جلدا محافظا يمنع وصول نجاسة إليه، طبعا إذا لم تمر في مكان أصلا هو يجعلك في معرض التنجس فلا مقتضي للنجاسة أصلا، ولا يقال هنا لا دفعه ولا رفعه كما سيتضح أكثر. لكن لو فرضنا كما في الأول مررت فأصابتك النجاسة، هناك أصابت الثوب، فإذا طهرت يقال دفعت رفعت أي بعد ثبوتها، لكن هنا مررت فانطلقت النجاسة فوقعت على الجلد وحمي الثوب من إصابته بالنجاسة فبقي على طهارته، هنا ماذا يقال؟ لا يقال رفعت النجاسة فإنها لم تحدث أصلا ولم تثبت أصلا حتى أرفعها. وإنما يقال دفعتها لأنها كانت في صدد التحقق والثبوت فأوجدت المانع، منعتها، دفعتها عن التحقق، هذا يسمى دفعا. إذن ظاهر الرفع يفترض إذا حفظنا على ظاهر معناه الحقيقي ثبوت الشيء ثم يرفع. وهذا المعنى إذا أردنا أن نحافظ عليه في حديث الرفع كما هو ظاهر اللفظ، فنقول إذن هنا رفع للآثار وللأحكام بغض النظر عن كونها عموم الآثار أو خصوص مؤاخذة، بغض النظر عن هذا، هو رفع بعد الثبوت إذا أردنا أن نحافظ عليه. يخرج كثير من موارد الرفع بالحديث عن الحديث، مما يعلم أن المقصود للشارع هو الرفع حتى في مثل هذه الموارد. مثلا من جملة الموارد، موارد الرفع، الشبهة الحكمية التي لا دليل فيها على التكليف رأسا، لا نص فيها، لا دليل. خب هذا ماذا يقول إذا افترضنا أنك يعني كما في الشك في حرمة شرب التتن، وشرب التتن مسألة ليس فيها دليل، فحصل الشك من جهة عدم الدليل. في مثل هذه ليس هنا عموم دليل يثبت الحكم حتى في صورة مثل النسيان والخطأ والجهل، بحيث لو لم يكن حديث الرافع لقلنا بثبوت هذا الحكم هنا. المحافظة على ظاهر الرافع يقتضي مثل هذا، أن يكون هناك دليل للحكم وللأثر يدل على ثبوته بنحو الإطلاق، بحيث يشمل صورة العمد والالتفات والقصد والاختيار وأمثال ذلك، وصور الخطأ والنسيان والجهل والإكراه والاضطرار. فإذا كان دليل يدل على ثبوت الحكم حتى في هذا، فلولا حديث الرفع ماذا تقول؟ الحكم ثابت بالفعل بمقتضى الدليل الشامل لهذه الصور. إذن فحديث الرفع يرفعه بعد الثبوت، لكن ليست كل الموارد من هذا القبيل. هذه الشبهة الحكمية التي لا دليل فيها، هي لا دليل فيها يدل على ثبوت الحكم مع الجهل وفي فرض الشبهة، حتى يكون نفيه بحديث الرفع من باب الرفع بعد الثبوت. فنفي الحكم حينئذ لا يكون من باب الرفع، فلا بد أن يكون من باب الدفع. وأن نفترض وجود المقتضي في فرض الجهل والشبهة لجعل الحكم، لكن الشارع لم يجعل، فدفعه منعه، لأنه جعله ثم رفعه منع وجوده أصلا، منع حدوثه، لم يجعله من أساسه الذي هو دفع. هذا مورد. مورد الآخر الخطأ والنسيان، ولا دليل هناك على الحكم والتكليف، لأن الخاطئ والناسي يقبح خطابهما. ما معنى ناسي؟ مثلا في الشبهة الموضوعية لنفترض، إذا واحد نسي أن هذا خمر، الخاطئ ما معناه؟ يعني اعتقد بأن هذا ليس بخمر، خل وحلال. الأول نسي أنه خمر وحرام، الثاني اعتقد أنه خل وحلال، ذاك ناس وهذا خاطئ. لا يقال لهما أيها الناس لا تشرب الخمر، أيها الخاطئ لا تشرب الخمر. لما؟ لأن عندما يقال له أيها الناس لخمرية هذا لا تشربه، لا تشرب الخمر، هذا الخمر، يخرج من نسيانه ويلتفت ويتذكر أن هذا خمر. وعندما يقال له أيها الخاطئ المعتقد بالخلية في هذا المائع لا تشرب هذا الخمر، يخرج من اعتقاده الخاطئ ويتضح له أنه جهل مركب وأن هذا خمر ويلتفت إليه، فلا يجتمع خطاب لناس أو خاطئ مع بقاء العنوانين. فما دمت تفرضه خاطئا أو ناسيا كما هو موضوع الحديث الخاطئ والناسي، لابد أن تقول إذن لا يخاطبان. فلا دليل هنا يدل على عموم الحكم لصورة الخطأ والنسيان. لكن أنا ألفت نظرك إلى شيء قلته في الأول وأذكرك، في مثال الثوب إذا وضعت الجلد وجلست في البيت ولم تمر في سوق القصابين مثلا الذي يجعلك في معرض النجاسة، ولا يقال لا رفعت ولا دفعت، لا رفعت واضح لم يصاب الثوب بالنجاسة ثم رفعتها، ولا دفعت لما؟ لأن الدفع يحتاج إلى اقتضاء يرحمكم الله. إذا لم يكن اقتضاء أصلا، أنا جالس في البيت أو في المسجد بلا احتمال أن تصيبني نجاسة من أي مكان، فجعل الجلد أمام الثوب لا يقال إنه به قد دفعت النجاسة. أي نجاسة دفعت؟ هناك لابد من توجه للنجاسة، إمكان أن تتوجه، اقتضاء حتى يقال قد دفعت تأثير هذا المقتضي بوضع هذا المانع. بل قد أقول ليس فقط مجرد اقتضاء، يعني يمكن قابلية موجودة، بل أن يظهر هذا الاقتضاء للخارج ويتفعل، يعني تتطاير أجزاء نجاسة فعلا في الهواء باتجاهي فتصطدم بما وضعت من مانع فيقال دفعتها. أما حتى لو مررت بسوق القصابين ولكن لم يتطاير في الصدفة، لم يتطاير باتجاهي ولا قطرة دم، يقال دفعت نجاسة؟ ما يقال. فالدفع يحتاج إلى اقتضاء، بل اقتضاء بهذا المعنى الذي بينت. فما عدم الاقتضاء رأسان لا يقال دفعت فضلا عن رفعت، ماذا يقال؟ ولا يقال شيء، يقال اندفع وحده، لم يحصل، لم يحصل، لم يكن مقتضا له، عبر بما شئت، لكن لا يقال رفعته ولا دفعته، لم يكن مقتضا أصلا لحصوله حتى أحتاج إلى دفع فضلا عن رفع. إذن أحتاج في فرض الدفع إلى اقتضاء، في فرض الرفع إلى ثبوت فعلي. فما ذكرته من الشبهة التحريمية، من الشبهة الحكمية وعدم الدليل، بل صحيح لا دليل، لكن نفترض وجود الاقتضاء بالواقع، وأن الشركة ممكن أن يكلف، وكما سيأتي هذا الاقتضاء كيف؟ بمثل جعل الاحتياط، فاحفظ هذا، تكليف مرة يكون لا ذا أهمية، غير ذي أهمية، فإن وصل وعلمت به تنجز، إن لم يصل لا يتنجز، والشارع لا يجعل الاحتياط لأجله. ومرة يكون له مقدار فوق هذا من الأهمية، فحتى وإن لم يصلك وكان محتملا فقط فلأهميته يجعل الشارع لأجله الاحتياط، يقول احتط. فالتكاليف هكذا على قسمين، حتى هذا الذي له أهمية معينة وكان يمكن أن يقول فيه احتط، يعني المقتضي لجعل التكليف في فرض الجهل موجود، كيف يجعله في فرض الجهل؟ وإذا جاهل يقبح العقاب بلا بيان، فكيف تقول يمكن أن تجعل عليه التكليف؟ نقول جعله بعنوان التكليف نعم لا يمكن لأنه لا بيان عليه، لكن جعله بعنوان الاحتياط له يمكن. واضح؟ مع ذلك نجد الشارع لم يفعله، لم يجعله، فيكون لم يجعله كيف؟ بحديث الرفع يقول لا تكليف في الشبهة الحكمية. يعني ماذا؟ يعني اندفع، كنا نستطيع أن نجعله احتياطا ما جعلناه، دفعناه. في المثال الثاني، المورد الثاني الذي كنت أتكلم عنه، موارد الخطأ والنسيان، قلت يقبح الخطاب لكن لا ينافي وجود المقتضي، لأن قبح الخطاب إشكاله إثباتي، توجيه الخطاب غير ممكن، لكن يمكن أن يكون التكليف في الواقع له اقتضاء الثبوت في حق الناس. يعني من نسي الجزء لا يقال له يا ناسي الجزء ائت به مثلا، فإنه ينقلب ذاكرا ولا يجتمع نسيان مع خطاب. لكن يمكن أن يكون في الجزء أهمية ملاك يقتضي ثبوت جزئيته حتى حال النسيان. لو لم يكن جزءا حال النسيان فإذا تركته نسيانا لا إعادة، ها؟ وليس جزءا حال النسيان، جزء حال التذكر، فتركه عمدا مبطل وعليه إعادة. أما حال النسيان إذا لم يكن جزءا فأنت لم تخل بالمطلوب حال النسيان فلا إعادة، لكن فائدة أن يكون جزءا حتى في حال النسيان أنك حتى لو تركته نسيانا يجب عليك الإعادة. حال التذكر إذا تركته عمدا يقال أبطلت صلاتك عمدا وعليك عقاب أيضا، اترك العقاب، عليك أيضا الإعادة. هذا المقدار يثبت في حال النسيان إذا كان جزءا. فقولي يقبح تكليف وخطاب الخاطي والناسي لا ينافي وجود المقتضي للتكليف. إذا لم يكن محذوره إثباتيا محضا فغاية ما يمتنع ويقبح التكليف المستتبع للمؤاخذة، وإن كان هذا المصنف نفسه لم يسلمه ذاك اليوم وفرق، قال من دون التحفظ لا مانع من أن يكلف ويعاقب ويؤاخذ، واضح؟ من دون الاحتياط كذلك لا يستقل العقل بالقبح. لكن لو تنزلت فليس مجرد محذور إثباتي وخطاب، فغايته أن يكون القبح من حيث المؤاخذة، لكن وجود المقتضي بلحاظ ترتيب أثار أخرى مثل الإعادة لا أؤاخذك ولا أعاقبك على تركه حال النسيان، لكن أطالبك بالإعادة، هذا ليس فيه أي محذور. فقولي يقبح تكليف الخاطي والناسي لا ينافي وجود المقتضي واقعا. فنفرض وجود المقتضي، فإذا فرض وجود المقتضي ومع ذلك لم يثبت التكليف هنا لعدم دليل ولا خطاب يدل عليه ويثبته، فرفعه بحديث الرفع يكون من باب دفعه، واضح هذا الكلام؟ مورد ثالث، ما لو وجه الخطاب من أول الأمر على وجه يختص بالعامد ولا يكون شاملا لمثل الخاطئ والناس، مثل أن يقال من أول الأمر من تعمد الإفطار في شهر رمضان، في نهار الشهر نهار الصوم، فعليه كفارة إطعام 60 مسكينا. هذا أيضا حتى يكون من باب الدفع ولا يكون لا من باب الرفع ولا الدفع، أفرض فيه المقتضي لثبوت الكفارة حتى لو فرض أنك ما تعمدت ووقع الإفطار خطأ أو نسيانا، وكان من الممكن أن يقال من أفطر ولو خاطئا أو ناسيا فعليه أن يصوم. ما في عقاب. أفرض أفرض ما في عقاب، إذا عامد في عقاب، إذا خاطئ أو ناسي أفرض ما في عقاب، لكن على التقديرين كان ممكن أن يقال عليه الكفارة، لكن ما فعل ذلك. المقتضي موجود، فوجه الخطاب من الأول مختصا بالعامد، مخرجا عنه الخاطئ أو الناسي، فقال من تعمد الإفطار في نهار الصوم فعليه إطعام 60 مسكينا. ومثل هذا تخصيص الحكم من الأول بالعامد فيه هو بلحاظ الرفع ومناط الرفع، وبالتالي لا يكون فيه إلا المقتضي ولم يثبت الحكم. وكان هذا التخصيص من باب دفع الحكم عن صورتي الخطأ والنسيان، لأنه ثبت فيهما ثم رفع، كان فيه الاقتضاء لكن الشارع لم يشرعه فيهما، منع تأثير المقتضي وحدوث الحكم، لم يحدثه، لم يوجب، لم يكلف بالإطعام مثلا. هذا أيضا يكون من باب الدفع. إذن هذه الموارد التي فيها اقتضاء التكليف وليس فيها ما يدل على ثبوته بالفعل، وذاك المورد الأول الذي فيه عموم الدليل المثبت للحكم بالفعل في صور الخطأ والنسيان والإكراه وغيرها، كلها الرفع فيها شامل، يعني الرفع بمقتضى الحديث شامل لها إذا طرأ واحد من العناوين. إذا كان مقتضي مع الدليل، فإذا وقع عن عمد انتهى، إذا وقع عن خطأ أو نسيان رفع بالحديث، إذا كان مقتضي من دون الدليل ففي سورة الخطأ والنسيان أيضا يشمله الحديث ويرفع، والجهل والإكراه والاضطرار وعدم الإطاقة المشقة. فظاهر الحديث وإن كان استعمل فيه لفظ الرفع وهو يفترض ثبوت الآثار ثم رفعها، لكن المرفوع بالحديث ما هو أوسع من ذلك من موارد عدم الثبوت التي لا يصدق فيها على الحقيقة إلا الدفع. فالرفع المقصود بهذا الحديث أعم من ذلك، ويكفي في صدقه مثل الدفع في الموارد التي أشرنا إليها، والاقتصار على ظاهر حقيقته المستلزم للثبوت أولا ثم النفي ليكون رفعا، يلزم منه خروج كل هذه الموارد المعلوم دخولها تحت الحديث. من هنا يكون المراد بالحديث ليس الرفع على حقيقته، بل ما يشمل عدم التكليف مع وجود المقتضي الذي نسميه دفعا. واضح هذا الكلام؟ عندنا قراءة من الدرس السابق، من منكم يحفظ أين وصلنا؟ وأضعف من الوهن المذكور، وهن العموم بلزوم تخصيص كثير من الآثار بل أكثرها، حيث إنها لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما. هذا ماذا يقول؟ يقول كثير من الآثار أو أكثر الآثار لا يرفعها طرو الخطأ والنسيان والإكراه ونحو ذلك، مثل صلاة الاحتياط عند الشك، طرو الجهل وعدم العلم، مثل سجدتي السهو عند نسيان الجزء، وما ذكرناه من أمثلة في المرة السابقة. هذه لا ترفع، فيلزم خروج كثير من الأثار عن حديث الرفع نفسه ليقول رفع جميع الأثار على هذا التقدير، لكن هذه كلها لا ترتفع، وهي كثير أو هي أكثر الأثار بملاحظة الموارد المختلفة. وهذا مستهجن، حيث إنها لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما. يقول مصنف وهو ناشن عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حق التحصيل أو كما هو حق المعنى. فاعلم، من هنا بدأ يبين لك معنى الرواية ببيان أن للآثار أقساما ثلاثة: ما تجعل على الفعل بعنوان العمد، وهذه ترتفع وحدها بالخطأ والنسيان، ما تجعل عليه بعنوان الخطأ والنسيان والإكراه، مثل في قتل الخطأ كذا، هذه لا يمكن أن تكون مرفوعة بالحديث، وإلا أصبح عنوان واحد وهو الخطأ مقتضيا لثبوت الحكم بمقتضى دليله لقال في الخطأ كذا، ومقتضيا لرفع بمقتضى حديث الرفع، وهذا التناقض. وهناك قسم ثالث وهو ما يجعل الفعل لا بشرط العمد ولا بشرط مقابلاته، على ذات الفعل من حيث هو. هذا الذي يثبت للفعل من حيث هو لو لم يكن يعني عن خطأ، لو وقع لا عن خطأ ونسيان يرتفع، جاء الحديث ليرفعه لو وقع عن خطأ ونسيان. هذا الذي كان يثبت لولا حديث الرفع في فرضي العمد والخطأ، العمد والنسيان، في فرضي العمد ومقابلاته من الخطأ والنسيان والإكراه، لأن العمد يمكن أن يقابل كل هذه، كان يثبت للكل، جاء الحديث يقول في صورة الخطأ والنسيان والإكراه هذا مرفوع لا يحدث ولا يثبت. واضح؟ قال فاعلم أنه إذا بنينا على رفع عموم الآثار، لأن هذا هو أراد أن يقول عموم الآثار، هذا الوجه موهون باللزوم كذا، يقول لا، نحن نقول بعموم الآثار ولا يلزم وهنه بما ذكرت بتخصيص الكثير أو الأكثر، لأن العموم عموم في القسم الصالح للرفع، وكله مرفوع حينئذ بالحديث، لا أن الكثير منه غير مرفوع أو الأكثر غير مرفوع حتى يلزم التخصيص في حديث الرفع. فليس المراد بالآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي، ليس المراد بالآثار اللي نقول بعموم الرفع لها جميعا، الآثار المترتبة على هذه العنوانات خطأ ونسيان ونحوها من حيث هي. هذا القسم الأول لأن ذكرته ثانيا، يعني اللي جعلت على عنوان الخطأ والنسيان، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين، ما يترتب على هذين من حيثهما، لأن هناك ما يترتب عليهما لا من حيثهما، بالعموم للفعل في كل حال، في العمد وفي الخطأ والنسيان، هذا لا مانع، وهو القسم الثالث اللي يرفعه الخطأ والنسيان، فالتفت جيد. لكن ما كان جعل على هذا الفعل من حيث الخطأ والسهو، حيثية ثبوت حيثية الخطأ والسهو، فلا يمكن أن تكون هي هذه أيضا حيثية رفع بمقتضى حديث الرفع، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين. أظن ينبغي أن يقال هنا من حيث هذان العنوانان، صحيح؟ ها؟ إلا أن هذا حيث يضاف إلى جملة ولا يضاف إلى المفرد، صحيح؟ أي حيث النصب والحرمان، نعم فيها رأي، لكنه كأنه خلاف المشهور المعروف. على كل كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الأجزاء، هذا ما يمكن رفعه بدليل الرفع، لأن الشارع قال هذا إذا أخطأت فكفر، وإذا نسيت وسهوت فاسجد أو اقضي الجزء مثلا. وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ يعني بقيد العمد، لا عن خطأ يعني عن عمد، لا عن نسيان يعني عن عمد، عمد يعني علم والتفات وقصد واختيار، واضح؟ هذه أيضا ليست مقصودة، مثل قوله من تعمد، شوف قال بوصف عدم الخطأ، مثل له بقول من تعمد يعني من لم يخطئ، يعني من تعمد بوصف عدم الخطأ يعني بوصف العمد، فعليه كذا، لأن هذا الأثر يرتفع بنفسه بانتفاء موضوعه في سورة الخطأ، موضوعه العمد يرتفع بارتفاع الموضوع. بل المراد قسم الثالث أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد، لا بشرط النسيان والعمد، هذه قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ هذا. ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع لأنها هي القابلة للارتفاع برفع الشارع، هي دائرة رفع ووضع الشارع وتصرف الشارع كشارع، وغيرها دائرة تصرفه كخالق، ولا ربط للخالق بالشارع وبالتشريع. وأما ما لم يكن بجعل الشارع من الآثار العقلية والعادية فهذه لا تدل الرواية على رفعها، ليست دائرة تصرف الشارع حتى تقول رفع يعني هذه، رفع يعني ما وضعه أو ما كان للشارع أن يضعه، لأن قلنا ليس فقط بعد الوضع وبعد الثبوت، ولو مع اقتضائه ما وضعه الشارع أو كان فيه اقتضاء أن يضعه ومن شأنه كشارع أن يضعه فلم يوضع، واضح؟ هذا رفع بالخطأ والنسيان وكذا، فلم يوضع في ظرف الخطأ والنسيان يعني رفع بالخطأ والنسيان مثل هذا. إذن الآثار الشرعية هي المرفوعة لا العادية ولا العقلية، ولا رفع الآثار، فتدل الرواية على رفع العقلية والعادية، ولا على رفع الآثار المجعولة الشرعية المترتبة على العقلية والعادية، لأن رفع هذه متوقف على رفع موضوعها وهي ما تترتب عليه من العقلية والعادية، لكن موضوعها العقلي والعادي لا يرفعه الحديث، إذا لم يرفع يبقى ما يترتب عليه من الشرع ببقاء موضوعه، وإنما يرتفع بارتفاع موضوعه ولم يرفع، واضح؟ في مثال، لأني أرى بعض الاستغراب على بعض الوجوه، في مثال لله علي إذا شربت فسكرت صدقة درهم، طب إذا شربت فسكرت تحقق الموضوع للحكم وجبت الصدقة، لكن رفعه إذا شربت نسيانا للخمرية كيف يتم؟ يقول الشارع رفع النسيان، من رفع النسيان اللي قلنا أنه ليس رفعا لنفس النسيان بل يقدر الآثار، وبأي آثار؟ الشرعية، نريد أن نرفع الشرعية، لكن الشرع هنا مترتب لا على النسيان، أولا يحصل نسيان فأشرب، ثانيا يترتب على شربي نسيانا أثره العادي أو العقلي فأسكر، ثالثا تكون مرتبة الصدقة وعدمها، فحتى أرفع الصدقة بالنسيان هناك واسطة في الوسط، لابد أن أرفع الإسكار، لكن دليل رفع النسيان لا يرفع الإسكار لأنه من الآثار العادية أو العقلية للشرب الواقع نسيانا، وقد قلنا إنها لا ترفع، فإذا لم ترفعه بقي يبقى وجوب الصدقة مترتبا عليه. ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي للتكليف، فيعم الدفع كيف يكون الدفع؟ في موارد، موارد عدم دليل كما في الشبهة الحكمية، موارد نسيان وخطأ من دون دليل أصلا لقبح توجيه الخطاب مع المقتضي، ومورد هو من الأول يوجهه على وجه مختص بالعامد يقول فيعم الدفع ولو بمثل هذا الثالث، لأن في مثل هذا الثالث ما خصوصية هذا الثالث ينبه عليه؟ في هذا الثالث قد تقول هو من الأول قال من تعمد فلا يحتاج إلى حديث الرفع. ألم نقول هكذا؟ نقول إيه، ليس المقصود أن يقول من تعمد بهذا المعنى ولو مع عدم المقتضي في صورة الخطأ والنسيان، فإن ذاك ينتفي بانتفاء العمد. أما إذا كان تخصيصه الخطاب بقوله من تعمد مع وجود المقتضي في الخطأ والنسيان واقعا، فهو مع وجود المقتضي لم يجعل الحكم. لما؟ لابد بمناط رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، واضح؟ فلذلك آثر من أول الأمر تخصيصه بالعامد. بل يمكن أن أفرض أن الخطاب غير مخصص بالعامد، لم يقل من تعمد، قال من أفطر عليه الكفارة، وظاهره في نفسه الإطلاق يعني عدم التقييد بالعامد والشمول للخاطئ والناسي، لكن بملاحظة حديث الرفع عندما يقول رفع الخطأ والنسيان ترتفع الكفارة، فينقلب هذا الخطاب قهران مختصا بالعامد، والتخصيص بحديث الرفع بحديث الرفع رفع واقع بلحاظ موارد مثل الخطأ والنسيان والاضطرار، رفع الحكم واقعا فقط في صورة عدم العلم الرفع فعلي، وللتنجز مع بقاء الحكم واقعا في صورة الاضطرار لا حكم للمضطر واقعا، واقعا يجوز له أكل الميتة، الناسي واقعا لا تكليف له، وكذلك الخاطئ لأنه في الظاهر، فالتفت إلى هذا، فينقلب هذا التكليف هذا الدليل مختصا بالعامد قهرا. فهذا الفرد ولو مع أن يوجه الخطاب أو التكليف على وجه يختص بالعامد، لأنه يمكن أن يكون فيه صورة أو فرد لا يحتاج معه إلى حديث الرفع ويخرج عن موارد شمول الحديث، مثل ما لو خص بالعامد مع عدم المقتضي في غير العامد، وهذا الذي جعلناه القسم الثاني في حسب تقسيم المصنف، لقلنا ينتفي بانتفاء موضوعه لأنه يمكن هكذا نبه على هذا، فإنه يمكن فيه أن يكون الرفع بلحاظ حديث الرفع. أما إن لم يخص التكليف بالعامد في اللفظ فواضح له في ظاهر إطلاق يشمل الخاطئ والناسي، لكن حديث الرفع يرفع عنهما. وأما إذا خصه مع وجود المقتضي واقعا للتكليف حتى في صورة النسيان والخطأ، فهو يكون رفعه عنهما وخصه بالعامد بلحاظ حديث الرفع وبلحاظ مناط حديث الرفع. واضح الكلام؟ لذلك قال ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد، وسيجيء بيانه. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى في عام 2045